دوافع الكذب. أما دوافع الكذب فكثيرة، منها الخوف من النقد والخوف من العقاب أو العتاب، ومنها إيثار المصلحة العاجلة، ومنها قلة مراقبة الله والخوف منه، ومنها اعتياد الكذب وإلفه، ومنها البيئة والمجتمع، ومنها سوء التربية، إلى غير ذلك من دوافع الكذب التي مر ذكر شيء منها عند الحديث عن مظاهر الكذب. الحث على لزوم الصدق. مر بنا الحديث عن الكذب وعن بعض مظاهره ودوافعه، فما أحرى بالعاقل اللبيب أن يحذر الكذب وأن يلزم الصدق، فالصدق منجاة والكذب مهوات. والله سبحانه وتعالى أمر بالصدق وأثنى على الصادقين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، رواه البخاري ومسلم. والصدق هو أن يخبر الإنسان عما يعتقد أنه الحق وأنه مطابق للواقع بلا زيادة ولا نقصان وبلا وكس ولا شطط. وليس الإخبار أيضا مقصورا على القول فحسب، بل قد يكون بالفعل كالإشارة باليد أو هز الرأس، وقد يكون بالسكوت. ولا ريب أن الصدق خصلة محمودة وسجية مرغوبة تألفها الفطر السوية وتدعو إليها الشرائع السماوية. قال ابن حبان رحمه الله: الصدق يرفع المرء في الدارين، كما أن الكذب يهوي به في الحالين، ولو لم يكن الصدق خصلة تحمد إلا أن المرء إذا عرف به قبل كذبه وصار صدقا عند من يسمعه، لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق ومجانبة الكذب. وقال بعض الحكماء: عليك بالصدق، فما السيف القاطع في كف الرجل الشجاع بأعز من الصدق. والصدق عز وإن كان فيه ما تكره، والكذب ذل وإن كان فيه ما تحب، ومن عرف بالكذب اتهم في الصدق. وقيل: الصدق ميزان الله الذي يدور عليه العدل، والكذب مكيال الشيطان الذي يدور عليه الجور. وقال بعض الحكماء: الخرس خير من الكذب، وصدق اللسان أول السعادة. وقال بعض البلغاء: الصادق مصان خليل، والكاذب مهان ذليل. وقال بعض الأدباء: لا سيف كالحق، ولا عون كالصدق. وقال بعض الشعراء: وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا، والصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا، والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا. وقال الآخر: كم من حسيب كريم كان ذا شرف، قد شانه الكذب وسط الحي إن عمدا، وآخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفندا، فصار هذا شريفا فوق صاحبه، وصار هذا وضيعا تحته أبدا. وقال ابن السماك: ما أحسبني أؤجر على ترك الكذب، لأني أتركه أنفة. وقال الشعبي: عليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك فإنه ينفعك، واجتنب الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. وقال بعض الحكماء: الصدق عز والكذب خضوع. وقال آخر: لو لم يترك العاقل الكذب إلا مروءة لقد كان حقيقا بذلك، فكيف وفيه المأثم والعار. وقال طرف بن طريف: ما يسرني أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا وما فيها. وقال الشافعي رحمه الله: آلات الرياسة خمس: صدق اللهجة، وكتمان السر، والوفاء بالعهد، وابتداء النصيحة، وأداء الأمانة. وإذا كان الصدق بهذه المثابة فالواجب علينا معاشر المسلمين أن نلزم الصدق ونتحراه، وأن نوطن أنفسنا على الأخذ به، وأن يكون هيئة راسخة يعتمده الواحد منا في جميع أحواله، لا أن يكون موسميا أو مرتبطا بحالة معينة. الأمور المعينة على الصدق: لا شك أن التزام الإنسان الصدق في كل ما يقول ويفعل يستلزم مشقة كبيرة، ويحتاج إلى جهد وعناء، ويتطلب صدق عزيمة ورياضة نفس وصبرا وشجاعة. ومهما يكو من شيء فهناك أمور تعين على ذلك، ومنها: واحد، الاستعانة بالله عز وجل، وذلك بسؤاله الإعانة والتسديد والتوفيق، فمن أعانه الله وسدده ووفقه هانت عليه المصائب وخفت عليه المتاعب، كما قيل: إذا صح عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. أما إذا خذل الإنسان ووكل إلى نفسه فإنه سيخيب مسعاه ويضيع جهده، كما قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. 2. مراقبة الله واستشعار اطلاعه جل وعلا، فإذا راقب العبد ربه واستشعر اطلاعه عليه واستحضر أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، انبعث إلى التزام الصدق وتجنب الكذب. 3. تعويد النفس على الصدق وتوطينها عليه، وذلك بأن يتكلف الإنسان الصدق مرة بعد مرة حتى يصبح سجية له وطبعا. قال الشاعر: عود لسانك قول الخير فاحظ به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. 4. النظر في العواقب، وذلك باستحضار فضائل الصدق العاجلة والآجلة لينبعث إليه، واستحضار قبائح الكذب العاجلة والآجلة ليبتعد عنه ويتجنبه. 5. تنشئة الصغار على الصدق، وذلك بتحبيب الصدق إليهم وتشجيعهم وحفزهم على قول الصدق، وبتجنيبهم الكذب وتقبيحه في نفوسهم ومعاقبتهم عليه. 6. الحرص على أداء الصلاة وتكميلها وإعطائها حقها من الخشوع وغيره، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والكذب من جملة ما تنهى عنه الصلاة من منكر، فإذا أعطاها الإنسان حقها نال أعلى المطالب وأشرف المواهب، وتخلق بأخلاق المؤمنين وعباد الله الصالحين، والتي منها بل من أعلاها الصدق. 7. معاشرة الصادقين ومجانبة الكاذبين، ذلك أن المعاشرة تستدعي تأثر الإنسان بمن يعاشره ويخالطه، فإذا ما عاشر الإنسان الصادقين الأخيار فإنه سيتأثر بصدقهم وسمتهم وهديهم، فالصاحب ساحب والطبع استراق. وكذلك إذا نأى بنفسه عن مجالسة الكاذبين فإنه سيسلم من أثرهم السيء، فتبقى صورة الكذب قبيحة في ذهنه، بخلاف ما إذا عاشرهم فإنه سيأخذ من طباعهم السيئة وسيستمرئ الكذب ولا يعود ينكره. 8. الإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، فإذا أكثر الإنسان من قراءة القرآن وحرص على تدبر معانيه واجتهد في تفهم مرانيه فإنه سينبعث للصدق وترك الكذب، ذلك أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، والتزام الصدق وترك الكذب من جملة ما هو أقوى. أثر الصدق في سعادة الفرد. للصدق في الكلام آثار حميدة وعوائد عديدة على الفرد وعلى الجماعة، وقد مر بنا فيما مضى شيء من ذلك، وفيما يلي إكمال لبعض ما مضى وتأكيد عليه. فمن آثار الصدق في سعادة الفرد ما يلي: 1- شرف القدر وعلو المنزلة. فالإنسان الذي يتحلى بالصدق يشرف قدره وتعلو منزلته، ذلك أن الصدق يدل على حسن السيرة ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل، كما أن الكذب عنوان سفه العقل وسقوط الهمة وخبث الطوية. فالصدق حسنة حميدة تنساق بصاحبها إلى الحسنات، كما أن الكذب خصلة سيئة تنجر بصاحبها إلى السيئات. فلا يستقيم لأحد سؤدد، ولا تعلو له مكانة، ولا يحرز قبولا في قلوب الناس إلا إذا وهبه الله لسان صدق. فإذا ما ابتغى بالكذب منزلة عالية فإنما يتبوأها بين طائفة ضربت في أدمغتهم الغباوة، أو طائفة تؤثر اللهو على الجد ويشغلها الخداع عن النصيحة. 2- طيب العيش، ذلك أن الناس لا يطمئنون إلا إلى معاملة الصادق الأمين، وشأنهم الانصراف عمن ألفوه يضع الكلمة في غير مواقعها. وقد يحرص التاجر أو الصانع على درهم أو دينار يقتنصه بكلمة غير صادقة، فإذا هو يضيع سمعة طيبة ويخسر ربحا وافرا. والناس إذا علموا صدق اللهجة من شخص أكرموه وأجلوه وسودوه وحرصوا على صحبته وأصاخوا السمع لمقولته واستناروا برأيه وأخذوا بنصحه، ومن هنا تطيب حياته ويكثر أنسه وتسعد نفسه. 3- صفاء البال، فصادق اللهجة يصفو باله ويعينه صدقه على التخلص من المكدرات، وذلك من ناحيتين: أولاهما أن مرتكب الرذيلة لا بد وأن يحس بوخز في ضميره، ويسمى هذا توبيخ الضمير، والكذب من أفظع الرذائل، فوخزه في الضمير غير يسير. ومتى سار الإنسان في طريق الصدق وأقام بينه وبين الكذب حصنا مانعا عاش في صفاء خاطر وراحة ضمير، ولم يكن لهذا الوخز النفسي عليه من سبيل. أخراهما أن من يلطخ لسانه برفس الكذب لا بد من أن تبدو سريرته وتنكسف سالفته، فيجر عليه شؤم هذه الرذيلة شقوة إثر شقوة، فلا يلاقي من الناس إلا ازدراء ومقتا، وربما رموه بالتوبيخ في وجهه وأساء الأدب في معاملته. أما صادق اللهجة فيظل موفور الكرامة آمنا مما يكدر عليه صفوه. 4- عزة النفس، فالصادق تأبى عليه نفسه الكريمة ودينه القويم أن يكذب، فيسلم بذلك من تبعات الكذب، وينأى بنفسه عن ذل الاعتذار والتماس المسوغات التي لا بد للكاذب أن يقع فيها، مما يجعل الصادق عزيز النفس مهيب الجناب. 5- الشجاعة والثقة في النفس، فالصدق يكسب الفرد شجاعة وثقة في النفس، لأن الكاذب على وجل من أن يكشف أمره ويتبين كذبه، فتراه ذليلا خائفا مذعورا يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه. أما الصادق فيتحرك بخطى ثابتة وبثقة عالية، فسره كعلانيته وظلمة ليله مثل ضوء نهاره. أثر الصدق في سعادة الجماعة. وكما أن للصدق أثرا في سعادة الفرد، فكذلك له أثر في سعادة الجماعة. فالجماعة تسعد وتنتظم شؤونها على قدر احتفاظها بفضيلة الصدق. فالمعاملات كالبيع والإجارة والقرض والشركة لا يتسع مجالها ولا يستقيم سيرها إلا أن تديرها لهجة صادقة. والأمة التي يسود فيها الصدق حتى يكون القائم بأي عمل موضع ثقة الجمهور تتقدم حالتها الاقتصادية، ولا يجد عدوها الوسيلة إلى مزاحمتها في نحو التجارة والصناعة. والأمة الصادق أفرادها تقطع على العدو فرصة التغلغل فيها والإضاع خلالها لإفساد ودها وتفريق شملها. والصداقات التي تجعل أفراد الأمة كالجسد الواحد إنما يشتد رباطها ويصلب عودها على قدر ما يكون لأفرادها من الاحتفاظ بصدق اللهجة. وقد يكون للكاذب صديق من صنف أصدقاء المنفعة، ولكنه لا يستطيع أن يتخذ من إخوان الفضيلة صديقا حميما. فالذي يستهين بالكلمة الكاذبة يطلق بها لسانه، فإنه يؤذي نفسه ويرهق المجتمع خللا ويورثه فسادا عريضا. فالكاذب لا يعد عضوا أشل فحسب، وإنما هو عضو يحمل دما مسموما لا يلبث أن يسري إلى الأعضاء المتصلة به فيؤذيها. انتهى كتاب الكذب مظاهره وعلاجه، تأليف محمد بن إبراهيم الحمد، قرأه محمد خير يوسف، سجل بتاريخ 1420 للهجرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.